أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من الكلام حول الوجه الأول من الوجوه التي ذكرت لتصوير الجامع بناء على الأعم، أي تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة، وصل بنا الكلام إلى الوجه الثاني من هذه الوجوه، وهذا الوجه الثاني هو المنسوب إلى مشهور الأعميين. يعني مشهور الأعميين ذهبوا إلى هذا الوجه، وهو أن ما وضعت له ألفاظ العبادات هو معظم الأجزاء التي تدور مدارها أو يدور مدارها صدق الصلاة بنظر العرف. معظم الأجزاء التي يدور مدارها صدق الصلاة بنظر العرف، سواء أكانت هذه الأجزاء من الأركان أو من غير الأركان، أو كانت مركبة من الأركان ومن غيرها، لا يهم، وإنما ما وضعت له ألفاظ العبادات والجامع الذي يجمع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة هو معظم الأجزاء التي يدور مدارها صدق الصلاة بنظر العرف. ولكن لابد من التنبيه على مسألة، أن هؤلاء لم يدعوا أن ألفاظ العبادات وضعت لمفهوم معظم الأجزاء ولما هو معظم الأجزاء بالحمل الأولي، لأنه لا مجال لمثل هذا التوهم، وإلا للزم الترادف بين مثل لفظ الصلاة ولفظ معظم الأجزاء، وهذا الأمر باطل بالوجدان. بحسب ارتكازنا العرفي نرى أن لفظ الصلاة ولفظ معظم الأجزاء لفظان متباينان لا ترادف بينهما. لذلك هؤلاء لم يدعوا الوضع لمفهوم معظم الأجزاء ولما هو معظم الأجزاء بالحمل الأولي، بل ادعوا أن هذه الألفاظ موضوعة لواقع معظم الأجزاء وما هو معظم الأجزاء بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. هذه نقطة مهمة يجب التنبه إليها. خب، لماذا ادعى هؤلاء أن ألفاظ العبادات وضعت لمعظم الأجزاء، أو أن الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة هو معظم الأجزاء؟ ادعوا ذلك لأننا نرى أن الصلاة تصدق إذا أتي بمعظم الأجزاء ولو لم تكن صحيحة. يعني إذا أتى المكلف بمعظم الأجزاء الصلاطية يصدق على فعله أنه صلاة، ولو أنه صلاة فاسدة، ولكن يصدق على فعله الصلاة. قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، ولكن في النهاية يصدق على فعله الصلاة إذا أتى بمعظم الأجزاء. وأما إذا لم يأتي المكلف بمعظم الأجزاء بل أتى ببعض الأجزاء من دون أن يكون هذا المأتي به معظم الأجزاء، فإن الصلاة لا تصدق ولو كان ما أتى به صحيحا ومجزيا. اللي كيف يعني الصلاة لا تصدق ولو كان ما أتى به صحيحا ومجزيا؟ أقول لك كصلاة الغريب مثلا، أو صلاة المسايفة في الحرب، حال المواجهة بالسيف مع الأعداء، الصلاة تقتصر على التكبير فقط. يحكى أن أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين صلوا الظهر والعصر بتكبيرتين للظهر وتكبيرتين للعصر فقط، لأنهم كانوا طوال النهار مشتغلون بالمقاتلة وبالمقارعة الأعداء بالسيف، ولذلك كانت صلاة الظهر تكبيرتين وصلاة العصر كذلك تكبيرتين. فهنا هذا الفعل فعل مجز، ولكن لا تصدق الصلاة على هذا الفعل. وعليكم السلام ورحمة الله. لا تصدق الصلاة على هذا الفعل، أي ما يأتي به الغريق حال الغرق، أو ما يأتي به المكلف حال المسايفة ومقارعة الأعداء بالسيف، لا يصدق على هذا الفعل أنه صلاة إلا بالعناية وبمعونة القرينة، وإلا لفظ الصلاة مطلقا ومن دون قرينة ومن دون عناية لا يكاد يصدق على مثل التكبيرتين أو على مثل صلاة الغريق. لذلك هؤلاء لما رأوا أن صدق عنوان الصلاة بنظر العرف يدور مدار معظم الأجزاء، إن وجدت معظم الأجزاء صدقت الصلاة ولو فاسدة، وإن لم يوجد معظم الأجزاء لم تصدق الصلاة ولو كان الفعل مجزيا عن الصلاة، لم تصدق الصلاة إلا اللهم بضرب من العناية والتجوز. فعند ذلك ماذا قالوا؟ الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة هو معظم الأجزاء، وألفاظ العبادات وضعت لمعظم الأجزاء. وبهذه الطريقة أصحاب هذا الوجه الثاني تخلصوا من ماذا أيها الإخوة؟ تخلصوا من الإشكال الأول الذي أورده صاحب الكفاية على الوجه الأول. الوجه الأول ماذا كان؟ الوجه الأول أولا ماذا كان؟ أن الجامع هو الأركان في مثل الصلاة. والإشكال الأول الذي ورد على الوجه الأول هو عدم الاضطراد وعدم الانعكاس. هذا الإشكال لا يرد على الوجه الثاني. لماذا لا يرد على الوجه الثاني؟ لأن الوجه الثاني بما أنه لم يدعي الوضع لأجزاء مخصوصة كالأركان، بل ادعى الوضع لمعظم الأجزاء التي يدور مدارها صدق الصلاة بنظر العرف، فعند ذلك لا يورد على هذا الوجه الثاني بعدم الاضطراب وعدم الانعكاس، بل هو مضطرد ومنعكس، لأن الجامع الذي ادعى وضع ألفاظ العبادات له تدور مداره تسمية عرفان، فلا يرد على الوجه الثاني إشكال عدم الاضطراب وعدم الانعكاس. بخلاف الوجه الأول ادعوا الوضع لأجزاء معينة وهي الأركان، هذه الأجزاء المعينة لا تدور التسمية بالصلاة مدارها عرفا، ولذلك أوردنا عليهم بأن هذا الجامع لا هو مضطرد ولا هو منعكس. في بعض الموارد تتحقق الأركان ولا تصدق الصلاة، وفي بعض الموارد لا تتحقق الأركان وتصدق الصلاة. أما هنا بما أن الجامع المدعى تدور مداره التسمية باسم الصلاة عرفان، فلا يمكن أن نورد عليهم بعدم الاضطراب وعدم الانعكاس. فإذا هذا الوجه لما ذهب إلى الوضع لمعظم الأجزاء لا لأجزاء مخصوصة كالأركان، فإذا تخلص من ماذا؟ من إشكال عدم الاضطراب وعدم الانعكاس. ولكن صاحب الكفاية أورد على هذا الوجه بماذا؟ أورد على هذا الوجه بإيرادين. قبل أن نذكر الإيرادات التي ذكرها صاحب الكفاية نطبق العبارة التي ترتبط ببيان هذا الوجه الثاني. قال ثانيها، يعني الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت لتصوير الجامع بناء على الأعم. ثانيها أن تكون أي ألفاظ العبادات موضوعة لمعظم الأجزاء، وقلنا موضوعة لمعظم الأجزاء لكن لا لمعظم الأجزاء بالحمل الأولي، بل لمعظم الأجزاء بالحمل الشائع، وبعبارة أخرى لا لمفهوم معظم الأجزاء بل لواقع معظم الأجزاء، لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها أي تدور مدار معظم الأجزاء التسمية عرفا، التسمية باسم الصلاة عرفا تدور مدار معظم الأجزاء. ولذلك تخلص هذا الوجه سلفا من إشكال عدم الاضطراب وعدم الانعكاس. فصدق الاسم أي فصدق اسم الصلاة مثلا، فصدق الاسم كذلك يعني عند تحقق معظم الأجزاء يكشف عن عدم وجود المسمى، يكشف عن وجود المسمى، يعني كلما صدق اسم الصلاة عرفان عند تحقق معظم الأجزاء هذا يكشف أن المسمى باسم الصلاة
موجود عند تحقق معظم الأجزاء، وعدم صدقه وإذا لم يصدق اسم الصلاة عرفان ماذا، فإن هذا يكشف عن عدم تحقق المسمى. ولما رأينا أن صدق الاسم وعدم صدق الاسم يدور مدار تحقق معظم الأجزاء وعدم تحقق معظم الأجزاء، عرفنا أن المسمى هو معظم الأجزاء. صدق اسم الصلاة عرفا وعدم صدقه عرفا يدور مدار تحقق معظم الأجزاء وعدم تحقق معظم الأجزاء، فهذا يكشف أن المسمى باسم الصلاة هو معظم الأجزاء بكل بساطة. العرف العام حتى في زمان الشارع، بل ليش حتى سواء في العرف السابق أو في عرفنا الآن، في عرفنا الآن إذا تحققت معظم الأجزاء نقول هذا صلى، ولو أنها صلاة فاسدة صلى صلاة فاسدة. أما إذا لم تتحقق معظم الأجزاء وقف المكلف وكبر أو كبر وسجد، لا نقول هذه ليست بصلاة، حتى صلاة فاسدة لا يطلق عليها، هي تحتاج إلى عناية حتى تسمى بالصلاة، إلى قرينة حتى تسمى بالصلاة. اتضح أصل الوجه أيها الإخوة؟ الآن صاحب الكفاية أشكل على هذا الوجه أو أورد على هذا الوجه بإيرادين. الإيراد الأول هو عين الإيراد الثاني الذي أورده على الوجه الأول أيها الإخوة، عين الإيراد الثاني الذي أورده على الوجه الأول. الإيراد الثاني الذي أورده على الوجه الأول كان إيراد المجازية. هناك في الوجه الأول قال لو كان لفظ الصلاة موضوعا لخصوص الأركان للزم كون استعمال لفظ الصلاة في الفرد التام الواجد لجميع الأجزاء والشرائط استعمالا مجازيا، وهذا ما لا يقول به الأعمي. كذلك هنا قال يرد على هذا الوجه أولا ما أوردناه ثانيا على الوجه الأول، يعني لو كان لفظ الصلاة موضوعا لمعظم الأجزاء لكان استعمال لفظ الصلاة الموضوع لمعظم الأجزاء في الفرد التام الواجب لجميع الأجزاء والشرائط استعمالا مجازيا، لأنه استعمال باللفظ الموضوع للجزء في الكل، وليس من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء حتى يكون استعمالا حقيقيا. الاستعمال اللفظ الموضوع للكل في فرد هذا الكل ومصداقه استعمال حقيقي، ولكن هنا ليس هذا من قبيل الكل والجزء بل من قبيل الجزء والكل. اللفظ الموضوع لمعظم الأجزاء إذا استعمل في الفرد التام الواجب لجميع الأجزاء والشرائط يكون استعمالا لللفظ الموضوع للجزء في الكل، وبالتالي يكون استعمالا مجازيا لأنه استعمال لللفظ في غير موضع له. هذا هو الإشكال الأول على الوجه الثاني. الجواب عن هذا الإشكال هو عين ما تقدم يا أخوي. عندما بحثنا في الوجه الأول بماذا أجبنا عن هذا الإشكال؟ قلنا قلنا بأن الاستعمال يكون مجازيا لو أن لفظ الصلاة وضع للأركان بشرط عدم بقية الأجزاء والشرائط، عند ذلك يكون الاستعمال مجازيا. أما لو أن لفظ الصلاة وضع للأركان لا بشرط من حيث بقية الأجزاء والشرائط، فإن الأركان لا بشرط من حيث بقية الأجزاء والشرائط تنطبق على الفرد التام الواجب لجميع الأجزاء والشرائط، وبالتالي يكون الاستعمال استعمالا لللفظ الموضوع للكل في فرده ومصداقه، ويكون استعمالا حقيقيا لا مجازيا. كذلك هنا نجيب بعين هذا الجواب، نقول لو أن لفظ الصلاة موضوع لمعظم الأجزاء بشرط عدم بقية الأجزاء، صحيح المعظم بشرط عدم البقية مباين ومغاير للفرد التام الواجب لجميع الأجزاء والشرائط، فيكون الاستعمال مجازيا ومن باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، لأن الجزء بشرط عدم بقية الأجزاء مباين للكل. ولكن إذا كان اللفظ موضوعا للمعظم لا بشرط من حيث بقية الأجزاء، الجزء لا بشرط من حيث بقية الأجزاء ينطبق على الكل، وبالتالي يكون هذا من استعمال اللفظ الموضوع للكل في فرده ومصداقه، ويكون استعمالا حقيقيا لا مجازيا. فإذا الإشكال الأول على الوجه الثاني يندفع بعين ما دفعناه به في الوجه الأول، بعين ما دفعناه به في الوجه الأول بلا زيادة ولا نقص. هذا هو الإشكال الأول للماتن. لذلك قال الماتن، لاحظوا في العبارة، قال وفيه، يعني يرد على هذا الوجه الثاني، مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا. فإذا أول إيراد عنده على الوجه الثاني ما هو؟ هو إيراد المجازية الذي هو آخر الإيرادات التي أوردناها على الوجه الأول. لذلك قال مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا، هذا الإيراد الأول. أما الإيراد الثاني الذي أورده الماتين فهو أنه إذا كان الجامع معظم الأجزاء يلزم عدم تعين الجامع، عدم تعين الجامع وتردده بين أمور كثيرة. ليش يلزم عدم تعين الجامع وتردده بين أمور كثيرة؟ لأن الذي ادعى أن الجامع هو معظم الأجزاء لم يدعي أن هذا المعظم هو مجموعة معينة من الأجزاء كما في الوجه الأول. في الوجه الأول كانت الدعوة أحسن جملة مخصوصة من الأجزاء وهي الأركان، أما هنا فجملة غير معينة، المعظم هو جملة غير معينة من الأجزاء. ما بقدر أقول المعظم هو خصوص الأركان، لا، قد تكون الأركان، قد تكون غير الأركان، قد تكون مركبة من الأركان وغيرها. فالمعظم هو جملة غير معينة من الأجزاء، وإذا كان المعظم هو جملة غير معينة من الأجزاء فإن هذا المعظم سيختلف باختلاف الحالات والأفراد، فيلزم ماذا؟ يلزم التبادل في المسمى، في مسمى اللفظ. مثال ذلك، يلزم التبادل في مسمى اللفظ، وأن يكون الشيء الواحد تارة داخلا في الجامع وتارة خارجا عن الجامع، تارة داخلا في المسمى وأخرى خارجا عن المسمى، تارة بل داخلا في المسمى وأخرى خارجا عنه. كيف؟ مثال ذلك، لو فرضنا يا إخوان أن إنسانا أتى بمعظم الأجزاء، يعني أتى بالتكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتشهد، فلنفرض أن هذه هي معظم الأجزاء، هنا تصدق الصلاة على فعله لأنه أتى بمعظم الأجزاء. والمعظم ماذا يكون؟ التكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والقيام، فلنفرض ستة أجزاء هذه هي المعظم، تصدق الصلاة ولو فاسدة. طيب، فلنفرض الآن مكلف آخر عاجز عن القيام، أتى بماذا؟ أتى بالتكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والذكر السجودي والذكر الركوعي، ولكنه لم يأتي بالقيام لأنه عاجز عن القيام. تصدق الصلاة على فعله أم لا تصدق؟ ولكن الآن بدل أن يكون التشهد داخلا في المعظم، بدل أن يكون القيام داخلا في المعظم عفوا، لم يعد القيام داخلا في المعظم، بل حل محله الذكر الركوعي والذكر السجودي. نفرض مكلف ثالث نسي القراءة، أتى بالتكبير والركوع والسجود والتشهد والتسليم ونسي القراءة، هذا أتى بالمعظم أم لم يأتي بالمعظم؟ أتى بالمعظم، ولكن لم تعد القراءة داخلة في المعظم لأنه نسيها، وإنما دخل محلها التسليم دخل في المعظم. فإذا نجد أن الشيء الواحد يتبادل، فتارة يكون داخلا في المسمى وأخرى يكون خارجا عن المسمى ويدخل في المسمى غيره، فيلزم التبادل في المسمى باسم الصلاة. يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون الشيء الواحد تارة داخلا في المسمى وأخرى خارجا عن المسمى ويدخل في المسمى غيره. لذلك لا نعلم التشهد داخل في المعظم أو غير داخل، القيام داخل في المعظم أو غير داخل، لأنه في حالة من حالات يكون داخلا وفي حالة أخرى يكون خارجا ويدخل غيره، فيلزم التبادل، يلزم التبادل بال يلزم التبادل فيما هو داخل في المسمى، يلزم أن يكون الشيء الواحد داخلا تارة وخارجا أخرى. هذا الإشكال الثاني أو الإيراد الثاني الذي أفضل. الآن سنوضح، نتعرض بالإيراد الثالث ونوضح المحظور في كلا الإيرادين. الإيراد الثالث الذي أورده الماتن هو أنه يلزم التردد في تعيين الداخل والخارج عند اجتماع جميع الأجزاء والشرائط. لابد أن نوضح الفرق بين الإرادين، الإرادة الثالث والإرادة الثاني. يلزم التردد في تعيين الداخل والخارج في المسمى، داخل في المسمى والخارج عن المسمى عند اجتماع جميع الأجزاء والشرائط. يعني فلنفرض أن المكلف أتى بصلاة واجبة لجميع الأجزاء والشرائط، صلاة صحيحة واجبة لجميع الأجزاء والشرائط، نية، تكبيرة، قراءة، ركوع، ذكر ركوعي، سجود، ذكر سجودي، تشهد، تسليم، كل الأجزاء والشرائط متوفرة. بجي بسألك أنا، التكبيرة داخلة في المعظم أو غير داخلة؟ بتقلي كل جزء من الأجزاء صالح لأن يكون داخلا في المعظم وصالح لأن يكون خارجا عن المعظم، فتتردد. هل التكبير داخل في المعظم أو خارج عن المعظم؟ هل القراءة داخلة في المعظم أو خارج عن المعظم؟ هل الركوع داخل في المعظم أو خارج عن المعظم؟ لأن كل جزء من الأجزاء وكل شرط من الشرائط صالح لأن يكون داخلا في المعظم وصالح لأن يكون خارجا عن المعظم. فنحن نتردد بالتالي أن في تعيين الداخل والخارج، ما هو الداخل في المعظم وما هو الخارج في المعظم، نتردد لا نعرف. فرق هذا الإشكال عن الإشكال السابق أنه بالإشكال السابق شيء واحد هو داخل في المعظم في حالة وخارج عن المعظم في حالة أخرى. لاحظتوا بالإشكال السابق شيء واحد داخل في المعظم في حالة وخارج عنه في حالة أخرى. مثلا القيام داخل في المعظم في حالة القدرة على القيام، خارج عن المعظم في حالة العجز عن القيام. القراءة داخلة في المعظم في حالة الإتيان بها، خارج عن المعظم في حالة نسيانها. ففي الإشكال السابق شيء واحد، تارة داخل وتارة خارج، في حالة داخل وفي حالة خارج. أما في هذا الإشكال وهو الإشكال الثالث، فما عندنا شيء واحد يكون في حالة داخل وفي حالة خارج، بل شيء نتردد داخل أم خارج، أتي بجميع الأجزاء والشرائط. خب هذا المعظم على أي الأجزاء والشرائط ينطبق وعلى أيها لا ينطبق؟ كل واحد من الأجزاء والشرائط صالح لأن يكون داخل في المعظم، صالح لأن يكون خارجا. فالشيء الواحد نشك هل هو داخل أم أنه خارج، مو أنه يكون في حالة داخل وفي حالة خارج، بل الشيء الواحد نتردد في دخوله في المعظم وعدم دخوله في المعظم. طيب شو المحظور في هذين الإشكالين؟ التبادل فيما هو مسمى اللفظ والترديد. ما هو المحظور في هذين الإرادين؟ المحظور في هذين الإرادين أيها الإخوة، الإرادة الثالث يلزم منه الجهل بالمسمى، لأنه كل جزء من الأجزاء كل شرط من الشرائط صالح لأن يكون داخلا في المعظم وصالح لأن يكون خارجا. الإرادة الثالث يلزم منه الجهل بالمسمى، الإرادة الثاني يلزم منه الترديد والتبادل في المسمى. والتبادل في المسمى والجهل بالمسمى خلاف حكمة الوضع، لأن المفروض أن الحكمة الداعية إلى الوضع هي إفهام المعنى. فإذا كان المعنى سنخ معنى يتبادل بين حالة وأخرى، يتبدل بين حالة وأخرى، أو سنخ معنى مجهول لا يمكن تشخيصه وتحديده، فيكون وضع الاسم ووضع اللفظ له خلاف حكمة الوضع. هذا خلاف حكمة الوضع. لذلك بهذين الإشكالين أورد الماتن على كون المسمى هو معظم الأجزاء. قال ويتأكد المحضر المحذور، ويتأكد هذان الإيرادان إذا لاحظتم ماذا؟ الاختلاف الفاحش الموجود بين الحالات. يعني إذا لاحظنا ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات يتأتى الورود هذين الإرادين، لأن المسألة لا تقتصر فقط على أن القيام تارة داخل وتارة خارج. مرة الإنسان يعجز عن القيام، مرة يعجز عن الركوع، مرة يعجز عن السجود، مرة ينسى القراءة، مرة ينسى الركوع، مرة ينسى التشهد، مرة ينسى التسليم. إذا لاحظنا الاختلاف الفاحش ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات، فإنه يتضح لدينا أن دائرة التبادل دائرة واسعة جدا، وكذلك دائرة الجهل بالمسمى والترديد في المسمى دائرة واسعة جدا. لأنه إذا أتى المكلف بالخلق الكامل يحتمل أن تكون مثلا النية والتكبير والقراءة والركوع والذكر الركوعي هي المعظم، ويحتمل أن تكون لا، النية والسجود والذكر السجودي والقيام والتشهد والتسليم هو المعظم، ويحتمل غير ذلك وغير ذلك وغير ذلك. تدخل آلاف المحتملات، انظر كم جزء عندك، كم شرط عندك في الصلاة، تدخل آلاف المحتملات. فإذا إذا لاحظنا ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات، يتضح لنا أن دائرة الترديد أو دائرة التبادل في المسمى دائرة واسعة جدا، ودائرة الترديد في المسمى دائرة واسعة جدا. ولذلك يقبح وضع اللفظ لمثل هكذا جامع لمنافاته جدا لحكمة الوضع، معنى مردد بين آلاف الاحتمالات وتتبادل فيه ويتبدل بآلاف الطرق، فكيف نقدم على وضع اللفظ لمثل هذا المعنى مع أن الغرض من الوضع هو تفهيم المعنى، وهذا ينافي الغرض والحكمة.
ممكن نرتب الإشكال نفسه مجرد واحد،
نعم.
لما حطوا ما وضعوش المسمى بس عرفوه بمعظم الأجزاء بقول المطلق، معظم الأجزاء اللي هي مناطق التصميم العرفي.
نعم.
بكون أنا ما عندي جهة فيما معرفهم بواجه اللي هو أنه يكون مناطق التصميم العرفي عندي، من جهة ثانية هيدا المركب اللي بيخلي صدق التصميم بغض النظر عن اختلاف مثل قصة المين أشكال البيوت وأجزاء غريبة عجيبة، وبعد ذلك بيجمعوا جامع.
وجه الشيخ النعيمي هذا الوجه الثاني فسره بطريقة تندفع عنه هذه الإشكالات، يعني البعض حاولوا أن يصححوا هذا الوجه بنحو تندفع عنه الإشكالات التي أوردها الناتين والتزموا به. من الوجوه التي ذكرت أنه هنا الحكمة تدعو إلى وضع اللفظ لمعنى مبهم ينطبق على الحالات المختلفة الكثيرة، الحكمة تدعو لذلك، مثل ما مثلت بمثال البيت. فليس المعنى معنى مرددا بين معان كثيرة حتى نقول هذا خلال حكمة الوضع، بل المعنى سنخ معنى مبهم ينطبق على الأفراد المختلفة وينطبق على الحالات الكثيرة المتنوعة. ولكن هذا نتركه إن شاء الله إلى آخر البحث بعدما نذكر الوجوه الخمسة التي ذكرت لتصوير الجامع بناء على الأعام والتي لم يقبلها جميعا الماتن، نرى إن كان ثمة هناك وجه مقبول أو أن أحد هذه الوجوه الخمسة يمكن إصلاحه بحيث يصير مقبولا. ففعلا لا نتعرض إلى ذلك الآن. خب نطبق هذا القدر.
لماذا هم أحيانا التسمية العرف معناه أنه يريد التسمية من الشارع من الواضع ليس من العرف، إنه ما سماه الشارع الذي هو الظالم وما سماه
العرف. غاية ما في الأمر هم يدعون هذا، أن الشارع عندما وضع الشارع عندما وضع ألفاظ العبادات لمعانيها، قلنا نحن نتساءل وضعها للصحيح أو وضعها للأعم، هم يلتزمون بأنه وضعها للأعم. خب ما هو المعنى الموضوع له اللفظ؟ قالوا أحسن، المعنى الذي وضع له اللفظ هو معظم الأجزاء، لأننا نظرنا إلى العرف فرأينا أنهم يصدق اسم الصلاة عند تحقق المعظم وينتفي عند انتفاء المعظم، فاستكشفنا من ذلك أن المسمى به لفظ الصلاة هو المعظم. نطبق هذا القدر ثم نبني. بل قال وفيه، يعني وفي يد على هذا الوجه، مضافا إلى ما أورد على الأول، أي على الوجه الأول أخيرا، أي مضافا إلى الإشكال الذي ورد أخيرا على الوجه الأول وهو إشكال مجازية. مضافا إلى ذلك أنه عليه، أي بناء على أن الألفاظ موضوعة معظم الأجزاء، يتبادل ما هو المعتبر في المسمى. كيف يتبادل ما هو المعتبر في المسمى؟ يعني تارة يكون القيام داخلا في المعظم، وتارة يخرج القيام من المعظم ويدخل محله الذكر، وأخرى تكون القراءة داخلة في المعظم، وتارة تخرج القراءة عن المعظم ويدخل محله محلها التسليم مثلا، وهكذا. فإذا أنه عليه بناء على الوضع للمعظم يتبادل ما هو المعتبر في المسمى. كيف يتبادل؟ فكان شيء واحد كالقيام مثلا داخلا فيه تارة إذا أتى المكلف به، وخارجا عنه أخرى إذا كان المكلف عاجزا عن القيام. إذا الإشكال الثاني، الإشكال الأول إشكال المجازية، الإشكال الثاني التبادل فيما هو المعتبر في المسمى. الإشكال الثالث بل ترقى، مو فقط تبادل فيما هو معتبر في المسمى، بل الجهل بما هو المعتبر في المسمى، لأنه يكون مرددا في حد ذاته وفي حد نفسه. بل مرددا، أي بل ما هو المعتبر في المسمى يكون مرددا بين، أو عفوا، بل الشيء الواحد يكون مرددا. لاحظوا، فكان شيء واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه أخرى، بل كان شيء واحد مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره، لأن المكلف إذا أتى بالفرد التام الواجب لجميع الأجزاء والشرائط، أيها داخل في المعظم وأيها خارج، كل واحد منها يحتمل أن يكون هو داخل في المعظم ويحتمل أن يكون هو الخارج وغيره داخل في المعظم. لذلك قال بل مرددا، أي بل كان شيء واحد مرددا بين أن يكون هو الخارج أو هو الداخل وغيره الخارج، هو الخارج أو غيره. ولكن هذا الإشكال، متى يعني الإشكال الترتيب في الشيء الواحد؟ أنه داخل عند اجتماع تمام الأجزاء والشرائط. لذلك قال عند اجتماع تمام الأجزاء، عند ذلك أي الأجزاء هو الداخل، أيها هو الخارج، كل واحد منها فيه صلاحية الدخول والخروج عن المنظم، وهو كما ترى. هذا إجابة عن السؤال الذي قد يطرأ على ذهن الطالب، أنه شو المحظور بالتبادل وبالترديد؟ فلتتبادل ما هو معتبر في المسمى، فليتبادل وليكون مرددا. قلنا أنه إذا لاحظتم ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات، تدركون عند ذلك أن التبادل والترديد دائرته واسعة جدا، والوضع لمثل هكذا معنى يتنافى مع حكمة الوضع. لذلك قال وهو كما ترى، يعني مناف لحكمة الوضع، سيما إذا لوحظ هذا، أي التبادل فيما هو المعتبر في المسمى والترديد في الشيء الواحد بين أن يكون داخلا في المسمى أو خارجا عنه. قال سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات. فعند ذلك يتضح أن دائرة التبادل ودائرة الترديد واسعة جدا، والوضع لمثل هكذا معنى يكون مخالفا جدا لحكمة الواضع. بل هذا هو إشكال الماتن على الوجه الثاني. أما الوجه الثالث، أيها الوجه الثالث، الذين ذهبوا إلى الوجه الثالث قالوا بأن وضع الألفاظ العبادات لمعانيها الشرعية كوضع الأعلام الشخصية. قاسوا وضع ألفاظ العبادات لمعانيها الشرعية، قاسوه على وضع الأعلام الشخصية، ولكن أو شبهوا وضع الألفاظ العبادات لمعانيها الشرعية بوضع الأعلام الشخصية، ولكن هذا التشبيه مو مطلقا ومن كل الجهات، أيها الأخوة. ففي الأعلام الشخصية الوضع من أي الأقسام؟ وضع خاص وموضوع له خاص. أما في ألفاظ العبادات سواء بناء على الصحيح أو بناء على الأعم، الوضع يكون من قسم الوضع العام والموضوع له العام، العام كما سنوضح في المقدمة الرابعة التي ستأتي. فإذا وضع ألفاظ العبادات لمعانيها الشرعية لا يشبه الأعلام وضع الأعلام الشخصية من كل الجهات. لا لا، كما ذكرنا في ألفاظ العبادات وضعها لمعانيها الشرعية من قبيل الوضع العام والموضوع له العام كما سيأتي في المقدمة الرابعة، وأما بالنسبة لوضع الأعلام الشخصية فهو من الوضع الخاص والموضوع له الخاص. تشبيه وضع ألفاظ العبادات بوضع الأعلام الشخصية من جهة واحدة، ما هي الجهة الواحدة؟ قالوا كما أنه في الأعلام الشخصية لا يضر بالتسمية تبادل الحالات المختلفة، يعني أنت عندما يولد لك مولود تضع له اسم زيد وتسميه بزيد، هذا يصدق عليه اسم زيد في صغره ويصدق عليه اسم زيد في كبره، يصدق عليه اسم زيد وهو مريض ويصدق عليه اسم زيد وهو معافى، يصدق عليه اسم زيد وهو مستيقظ ويصدق عليه اسم زيد وهو نائم، يصدق عليه اسم زيد إذا نقص منه عضو من الأعضاء كما لو بترت يده أو رجله، ويصدق عليه اسم زيد لو انضاف إليه عضو من الأعضاء كما لو لم يكن له أسنان ونبتت أسنانه. فنرى أن تبادل الحالات المختلفة في الأعلام الشخصية لا يضر بالتسمية، بل التسمية محفوظة مع اختلاف الحالات وتبدلها. هذا يدل على أن ما وضع له اللفظ في الأعلام الشخصية وما سمي به اللفظ في الأعلام الشخصية وما سمي باللفظ في الأعلام الشخصية سنخ معنى محفوظ في جميع هذه الحالات المختلفة والمتبادلة. قالوا فليكن في ألفاظ العبادات هكذا، فلتكن ألفاظ العبادات كالأعلام الشخصية من هذه الجهة، تبادل الحالات المختلفة لا يضر بماذا؟ لا يضر بالتسمية. فهذه العبادة تسمى بالصلاة سواء وجدت القراءة أو انعدمت القراءة، سواء وجد الركوع أو انعدم الركوع، سواء كانت صحيحة أو كانت فاسدة، مهما اختلفت الحالات وتبادلت فإن هذا لا يضر بصدق التسمية. فإذا شبهوا ألفاظ العبادات في وضعها لمعانيها الشرعية بالأعلام الشخصية من هذه الجهة فقط، أنه كما أن في الأعلام الشخصية تبادل الحالات واختلاف الحالات لا يضر بالتسمية، فلتكن ألفاظ العبادات هكذا، اختلاف الحالات وتبادلها لا يضر بالتسمية، فالتسمية محفوظة مع اختلاف الحالات وتبادلها، تشبيه من هذه الجهة فقط. لذلك قال نطبق الوجه ثم نتعرض لإشكال الأخذ. قال ثالثها، أي الوجه الثالث لتصوير الجامع بناء على الأعم، أن يكون وضعها أي وضع ألفاظ العبادات لمعانيها الشرعية كوضع الأعلام الشخصية كزيد مثلا من باب المثال. فكما لا يضر في التسمية فيها أي في الأعلام الشخصية لا يضر في التسمية تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبار ونقص بعض الأجزاء وزيادتها، صغر وكبر، مرض وصحة، نوم ويقظة، نقص بعض الأجزاء كبتر يد أو رجل زيادتها كنبوت الأسنان كذا، ونقص بعض الأجزاء وزيادتها كذلك فيها أي كذلك في ألفاظ العبادات لا يضر بالتسمية اختلاف الحالات ونقص بعض الأجزاء وزيادة بعض الأجزاء. هذا هو المدعى عند أصحاب الوجه الثالث. الأخوند رحمة الله عليه ناقش في هذا الوجه مناقشة واحدة ترجع إلى أن قياس ألفاظ العبادات في وضعها لمعانيها الشرعي على وضع الأعلام الشخصية لمعانيها الشرعية هذا القياس قياس مع الفارق، كيف قياس مع الفارق؟ قال في باب الأعلام الشخصية الموضوع له اللفظ أمر معين وثابت ومحفوظ في الحالات المختلفة بخلاف العبادات ألفاظ العبادات كما سمعنا بيان ذلك أيها الأخوة بكل بساطة. قال الموضوع له اللفظ في باب الأعلام الشخصية هو الشخص، ولا يخفى أن التشخص يكون بالوجود الخاص. يعني بعبارة أخرى الموضوع له اللفظ في باب الأعلام الشخصية هو هذه النفس الإنسانية المباينة والمغايرة لسائر الأنفس، ويميزها عن غيرها من الأنفس تولدها من الأب المعين ومن الأم المعينة. هذه نفس إنسانية متشخصة موجودة بوجود خاص متشخص مباين ومغاير لسائر الأنفس، وعلامة تشخصها تولدها من أب معين وأم معينة في زمن معين ومكان معين. كل هذه الأمور دخيلة في تشخص هذه النفس الإنسانية وتميزها عن سائر الأنفس. فما دامت هذه النفس محفوظة وباقيتان كان الشخص باقيا. مولانا الإنسان في صغره نفسه الإنسانية التي ارتبطت بهذا البدن محفوظة أو غير محفوظة؟ محفوظة. إذا كبر هذه النفس هي محفوظة. نعم النفس تكاملت اتسعت مداركها، ولكن لا تزال النفس التي كانت في الصغر هي في الكبر، وإن عرضت عليها بعض العوارض غير الدخيلة في تشخصها. الجهل والعلم عارضان على الوجود الخاص للنفس الإنسانية، ولكنهما غير دخيلين في تشخص هذه النفس. إذا بترت يد الإنسان نفسه محفوظة أو غير محفوظة؟ محفوظة. مو أنه جزء من نفسه زال ببتر يده، جزء من بدنه زال. وأما النفس الإنسانية الخاصة محفوظة، الشخص الخاص محفوظ. إذا نبت له عضو زائد الشخص الخاص محفوظ. بل حتى لو زال البدن بالكلية أيها الأخوة، كما عند الموت يزول البدن بالكلية وتنفصل النفس عن هذا البدن، الشخص محفوظ أو غير محفوظ؟ محفوظ. لذلك المؤمنون إذا التقوا في عالم البرزخ يقولون هذا زيد مع أن بدنه قد زال بالكلية، لأن النفس الإنسانية تتقوم بالبدن في هذه النشأة. أما في النشآت الأخرى كنشأة عالم البرزخ يكون لها بدن برزخي، في العالم الآخر يكون لها بدن مثالي. وقوام الشخص بنفسه لا ببدنه، هذا البدن ليس من المشخصات للنفس. لذلك حتى عندما يتبدل البدن من البدن المادي إلى البدن البرزخي يبقى الشخص محفوظا ويقال هذا زيد. وفي عالم الآخرة إذا تبدل البدن إلى بدن مثالي كذلك يبقى الشخص محفوظا ويقال هذا زيد. فإذا في باب الأعلام الشخصية ما وضع له اللفظ هو الشخص، وهذا الشخص محفوظ في الحالات المختلفة وفي الحالات المتعددة، ولذلك لا يضر تبدل الحالات بالتسمية. أما في باب ألفاظ العبادات فالأمر يختلف، لأنه في ألفاظ العبادات، ألفاظ العبادات موضوعة للمركبات والمقيدات، والمركبات والمقيدات تختلف باختلاف الحالات. مو أنها موضوعة لشيء واحد وأمر ثابت محفوظ في الحالات المختلفة، بل هي موضوعة للمركبات، والمركبات تختلف باختلاف الحالات. تارة يتركب المركب الصلاتي من تكبير وقيام وقراءة وركوع وسجود وتشهد وتسليم، وأخرى ينقص جزء منه، فإذا نقص جزء منه اختلف المركب الذي وضع له لفظ الصلاة، وإذا أضيف جزء آخر أيضا اختلف المركب الذي وضع له لفظ الصلاة. ففي باب العبادات الألفاظ موضوعة للمركبات والمقيدات التي تختلف باختلاف الحالات، لذلك لا بد من فرض جامع يجمع بين هذه الحالات المختلفة ويلم شتات هذه المركبات المختلفة، وهذا الجامع هو ما نحن بصدده في هذا البحث. وبما أن الأعم يريد أن يجد جامعا بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، والفاسد ليس له أثر، فلا يمكن استكشاف وجود هذا الجامع من خلال وحدة الأثر، لأن الفاسد ليس به أثر. فإذا ألفاظ العبادات تختلف عن الأعلام الشخصية، الوضع لألفاظ العبادات للمركبات، المركبات تختلف باختلاف الحالات، لا بد من جامع يضم شتاتها يوضع له اللفظ، ولكن لا يمكننا استكشاف الجامع من خلال وحدة الأثر. نعم يمكننا ذلك بناء على الصحيح لأن الأفراد الصحيحة تشترك في أثر واحد، أما بناء على الأعم الفاسد لا أثر له، فليس ثمة أثر واحد تشترك فيه الأفراد الصحيحة والفاسدة حتى نستكشف منه وجود جامع بين الصحيح والفاسد وبين هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة باختلاف الحالات. فإذا هذا هو خلاصة جواب الماثل رحمة الله عليه فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى قياس وضع المركبات على وضع الأعلام الشخصية. قال وفيه أن الأعلام أن الأعلام أي الشخصية إنما تكون موضوعة للأشخاص، المراد من الأشخاص النفس الإنسانية الموجودة بوجود خاص والمتشخص المتعين المتميز عن سائر الأنفس، والتشخص إنما يكون بالوجود الخاص. هذه النفس الإنسانية الموجودة بوجود خاص والمتميز عن سائر الأنفس هي ما وضع له لفظ زاد، ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا، ما دامت هذه النفس الإنسانية المتميزة عن سائر الأنفس باقية وموجودة فالشخص باق وموجود. وإن تغيرت عوارضه، هذا البدن من عوارض النفس أيها الأخوة وليس دخيلا في تشخصها، لذلك حتى عندما نفقد هذا البدن ونستبدله ببدن آخر يبقى الشخص محفوظا، ولذلك أهل الآخرة يتعرفون على بعضهم في الآخرة يقولون هذا زيد هذا عمر، مع أنه ترك بدنه المادي في الدنيا واستبدله ببدن آخر. البدن من العوارض وليس دخيلا في تشخص النفس الإنساني، طالما أن النفس محفوظة فالشخص محفوظ وأن تبدل بدنه، فضلا عن أن ينقص بدنه أو يزيد بدنه أو تتبدل عوارض النفس تكون جاهلة تصير عالمة وهكذا، ولكن النفس محفوظة وهذه كلها عوارض للنفس غير دخيلة في تشخصها. لذلك قال ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا، وإن تغيرت عوارضه عوارض هذا الشخص من الزيادة والنقصان يعني كالجهل والعلم وغيرهما من الحالات والكيفيات، كما قلنا سواء بتر عضو من بدنه زاد عضو في بدنه ذهب أصل البدن واستبدل ببدن آخر، كان جاهلا صار عالما كان عالما صار جاهلا، النفس الإنسانية محفوظة في كل هذه الحالات والشخص محفوظ في كل هذه الحالات، وما وضع له الاسم هو الشخص، فلذلك لا يضر تبدل هذه الحالات بالتسميات. قال وغيرهما من الحالات والكيفيات، فكما لا يضر اختلافها في التشخص يعني النفس متشخصة واختلاف هذه الحالات لا يضر بالتشخص، النفس الإنسانية محفوظة في هذا البدن أو في البدن البرزخي أو المثالي، النفس الإنسانية الواحدة متشخصة ومحفوظة سواء في حالة الجهل أو في حالة العلم، فكما لا يضر اختلافها أي اختلاف الحالات في التشخص في تشخص النفس الإنسانية كذلك لا يضر اختلافها في التسمية. ليش لا يضر اختلافها في التسمية؟ لأن الاسم وضع للشخص واختلاف الحالات لا يضر في التشخص، فكذلك لا يضر في التسمية، وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات. ألفاظ العبادات مو موضوعة لشخص محفوظ باختلاف الحالات، بل وموضوع لنفس المركبات والمقيدات، ولا يكاد يكون موضوعا له إلا ما كان جامعا لشتاتها، لأنه لا يمكن لنا أن نضع اللفظ لكل واحد من هذه المركبات المختلفة على حدة. لماذا لا يمكن وضع اللفظ لكل واحد من هذه المركبات المختلفة على حدة؟ لتناهيها، لماذا؟ لكثرتها وعدم تناهيها. هذه المركبات المختلفة متكثرة غير متناهية، لا يمكن وضع اللفظ العبادة لكل واحد من هذه المركبات غير المتناهية على حدة، بل لا بد أن يكون الوضع لماذا؟ للجامع، ولا يكاد يكون موضوعا له، أي لا يكاد يكون اللفظ موضوعا إلا لما كان جامعا لشتاتها، جامع لشتات هذه المركبات المختلفة وحاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها. بالصحيح قلنا أيضا الأفراد الصحيحة متكثرة، لا يمكن وضع اللفظ لهذه المتكثرات لعدم تناهيها، فلا بد من جامع بين الأفراد الصحيحة. غاية ما في الأمر بالصحيح، الأفراد الصحيحة تشترك في أثر واحد فنستكشف منه وجود جامع بينها، لا نعرفه تفصيلا، نشير إليه إجمالا ومن خلال الإشارة الإجمالية نضع اللفظ له. أما هنا في الأعام فلا يمكن وضع اللفظ للأفراد المتكثرة على حدة لعدم تناهيها، لا بد من جامع، ولكن ليس ثمة أثر واحد تشترك فيه الأفراد الصحيحة والفاسدة حتى يتم وضع اللفظ، حتى يكشف عن وجود جامع يتم وضع اللفظ له. لذلك قال كما عرفت في الصحيح منها، ولكن ما تقدم في الصحيح لا يتأتى هنا في الأعام لعدم اشتراك الصحيحة الأفراد الصحيحة والفاسدة في الأفراد. والحمد لله.